الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بقول الله تعالى إن قدر لنا وهو قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وبينت هذه الآيات أسباب هذا الوعد الإلهي وبينت الطريق إلى هذا الوعد الذي ينبغي أن يسلكه المؤمنون ليحققوا ذلك الموعود من الله تعالى. ثم انتقلنا إلى الكلام على ما يتعلق بهذه القضية من قضايا الدين المعاصر الذي من قضايا الدين المعاصرة التي هلت هذه الأيام وهي ما يتعلق بلزوم اتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يتعلق بعدم السماع لهؤلاء المنافقين وإن المنافقين هم أولئك الذين قال الله فيهم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وكان عندنا فريقان وهو الذي يكره ما أنزل الله والفريق الذي يسمع له ويطيع له في بعض الأمر ليس في كل الأمر حتى لا ينكشف حالهم من المؤمنين وبينت الآيات هذه الكريمات كأنها نازلة على ذلك الواقع المر الذي ينبغي أن يتفطن له المؤمنون اليوم وبينت صفات هؤلاء وبينت عاقبتهم السيئة في الدنيا قبل أن يذهبوا إلى الآخرة ثم جاء الدور على الكلام على المؤمنين. هذه السورة الكريمة بيّنت فيما بيّنت موقف الكافرين من المؤمنين ثم بيّنت موقف المنافقين وفي نهايتها بيّنت ما ينبغي أن يسلكه المؤمنون من الاعتقاد والعمل، وكذلك بيّنت لهم نتيجتهم، وبيّنت لهم في نفس الوقت ما يعطلهم عن تحصيل هذا المقصود، يعني ما يعطلهم عن تحصيل مقصود نجاتهم في الدنيا والآخرة ورفع راية الدين. ووصلنا إلى قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقد ذكرنا في تضعيف هذه الآيات الكريمات كثيرا مما يلزم المؤمنون أن يعرفوه، مما يلزم المؤمنون أن يعرفوه في هذه القضية المهمة، قضية رفع راية الدين، قضية رفع راية الإسلام، والمنبنية على تحقيق المؤمنين لأوامر الشرع الشريف. فإن تحقيق أوامر الشرع هو الطريق لأن يرفعوا راية الله تعالى، وساعتها لا يهولنهم ولا يكبر عليهم أبدا موقف المشركين ولا موقف المنافقين، وأنهم أي المنافقين والمشركين سيخذلهم الله تعالى كما بيّن، وسيحبط أعمالهم كما أشارت الآيات إلى آخر ما ذكرنا. وقد وقفنا عند هذه الآية وقد عديناها إلى آيات أو إلى الآيات التالية لها، ولكن هذه الآية لم نشر إليها لنربطها بما وقفنا عنده. وهذه الآيات هي قوله تعالى: حتى يتابع الناس الكلام، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والآية التالية: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، إلى قوله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبمقارنة الآيات، يعني بوضع الآيات المتقاربة إلى جوار بعضها لنفهم القضية، وجدنا أن الله تعالى بعد أن ذكر موقف المشركين في أول السورة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وأخذ يسهب في هذه المعاني، ثم وصل إلى المنافقين، جاء إلى المشركين وبين لهم طريقهم إلى الله وكيف يعينهم الله تعالى على هذا الطريق، وبين لهم هذه القواطع التي تقطعهم عن أن يستمروا في طريق الله تعالى. وفي نهاية الكلام أشار القرآن الكريم إلى ذلك المعنى من الإنفاق، وأنه إذا لم ينفقوا فإنهم يتعرضون للاستبدال، أن يأتي الله تعالى بقوم آخرين يحبهم ويحبونه ويبدلهم سبحانه وتعالى بهؤلاء الذين قصروا في أمانة الله تعالى وفي رفع رايته، وغرتهم الحياة الدنيا كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في بداية الأمر بيّن لهم ذلك حتى يكونوا على يقين من أمرهم، وأن الأمر جد لا هزل فيه، وأن الأمر يجب أن يؤخذ بقوة كما ذكر الله تعالى. ومن ثم بين لهم ذلك فقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وملخص هذه الآية أننا سنختبركم، الابتلاء هنا الاختبار، سنختبركم بالتكاليف الشرعية والأعمال الدينية لطاعة الله تعالى وما يقرب إليه، وبتبيين نواهيه سبحانه وتعالى وما يبعد عنه، ليظهر له ظهورا ليتبين له ليعلم علم الظاهر. فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، هو يعلم المجاهدين من قبل أن يبلوهم، ويعلم سبحانه وتعالى كل شيء، ولكن ذلك علم الغيب. لذلك لما قال ولنبلونكم حتى نعلم، أي حتى يظهر ذلك في عالم الشهادة ويتميز المؤمنون من الكافرين والمنافقين والعصاة والفاسقين، وحتى يحاسبهم الله تعالى على ما بدر منهم، لأنه لا يحاسبهم على ما عنده في علم الغيب سبحانه وتعالى، بل يخلقهم ويكلفهم، ثم بعد ذلك الطائع له أجره والعاصي عليه وزره. لذلك قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. إذن سنبتلي هؤلاء جميعا المؤمنين، سنبتلي الخطاب للمؤمنين، يعني سنختبركم التكاليف الشرعية، ونخص من هذه التكاليف هذا المعنى، لأنه أعاد كلمة نبلو، قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، هذا كما يقال من العام بعد الخاص. العام بعد الخاص لو حاول أحد أن يعرفها، يعني كما قال سبحانه وتعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، هذا خاص بعد العام، يعني بعد أن ذكر الملائكة اختص منهم جبريل وميكائيل، هنا بعد أن ذكر الأعمال كلها التي يبتلي بها المؤمنين ذكر الجهاد والصبر بالذات، وبين أنه سيبلوهم بهذه التكاليف، وسيبلوهم حتى يعلم المجاهدين منه ويعلم الصابرين، يظهر في علم الشهادة المجاهدين المجاهدون والصابرون على هذه التكاليف وعلى هذه الأوامر وعلى تلك النواهي التي أمرهم بها ونهاهم عنها. وخص المجاهدين والصابرين في هذه الآيات لسياق الآيات السابقة من التعامل مع الكفرة والمنافقين وما يتعرض له المؤمنون من الخوف ومن الشدة ومن البلاء ومن التعذيب ومن تكالب المشركين عليهم ومن نجم النفاق بينهم مساعدة للمشركين، ومن ظهور هؤلاء المنافقين الذين يبغضون شرع الله ويميلون مع الكفرة ليظهروا عورات المسلمين وليطعنوا في دينهم وليساعدوهم في إقامة دولة الشر التي يريدون مخالفين بذلك دولة الخير والإيمان والحق والعدل. لذلك فهمنا أن الله سيبلو هؤلاء المؤمنين، سيمتحنهم ويختبرهم، ويختبر بالذات منهم جهادهم وصبرهم. ونبلو هنا نبلو أخباركم، يعني لتظهر حسن الأخصوصة كما يقال أو سوءها، ليظهر نبلو أخباركم يعني نبلو نتيجة أعمالكم، أخباركم يعني أعمالكم، والجهاد والصبر من هذه الأعمال كما بينا، لا بد أن يبلوهم في أعمالهم هذه وليظهر من هذه الأعمال حسن السمعة لمن اتبع الله ورسوله، وليظهر سوء السمعة والأقصوصة لمن خالف الله ورسوله. وليس معنى الآية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، يعني حتى يظهر المجاهدون والصابرون، لا، وإنما ثم ينتهي الامتحان عند ظهور هؤلاء، لا، وإن الامتحان ممتد، وهذا الامتحان لا يقف حتى يظهر المجاهدون والصابرون وانتهى الامتحان، لا، وإنما هو ممتد. واللام حتى هنا تقوم مقام لم التعليل، بمعنى ولنبلونكم لنعلم في كل وقت المجاهدين منكم ولنعلم الصابرين. إذن سنبلوكم ونختبركم ونوقع عليكم ما يستدعي الجهاد وبذل النفس والمال، وسنوقع بكم ما يستدعي الصبر منكم، لنرى منكم من يصبر على ما سينزل، ولنرى منكم من يجاهد فيما ينبغي أو يجب مما نزل. وسيستمر ذلك، لأن اللام هنا كما ذكرنا لتعليل ذلك ليس للوقوف عنده. المؤمنون إذن قد مهدوا أنفسهم واستيقنوا أن الله تعالى مختبرهم، وأنه سبحانه وتعالى يريد أن يميز الطيب من الخبيث، وأن الله تعالى يريد أن يرى حتى يحاسب أولئك الذين جاهدوا وصبروا، وأولئك الذين صبروا على ما ابتلاهم به وأنزل عليهم مما يخص دينهم ودنياهم من الكفرة والمشركين والمنافقين وغيرهم، وحتى يحدث لهم حسن الأثر في الدنيا وحسن الأقصوصة أو سوء الأقصوصة وشر الأثر لهم إنهم خالفوا ذلك، وحتى يكون ذلك في ميزان حسناتهم أو في ميزان سيئاتهم. فوطدوا أنفسهم أن يكون ذلك كله في ميزان حسناتهم، وأنهم سيظهرون لربهم الجهاد والصبر، وأنهم سيظهرون لربهم النجاح في هذا الامتحان والبلاء. لذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك لنعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، استكملت الآيات ما أشرنا إليه المرة الماضية، ثم جاءت هذه الآية فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. يعني لا تهنوا بعد ذلك إذن، يعني إذا عرفتم ربكم وأطعتم أوامره وانتهيتم عند نواهيه وقمتم بالجهاد وأظهرتم له من أنفسكم البذل في الوقت والجهد والمال والنفس والتضحية بالأهل والوطن والبلد، وهجرتم من أنفسكم إلى الله تعالى ومن شيطانكم إلى ربكم، ومن فسقكم ومعصيتكم إلى طاعتكم وقربكم من مما تكونون فيه إلى الله، فلا تهنوا حينئذ. وعلموا هذا العلم فلا تهنوا ولا تحزنوا. لماذا فلا تهنوا؟ هذه كما يقال في اللغة فاء التفريع، يعني تفريعا على ما سبق، لا تفعل كذا، أنا أعطيك وأنا أهبك وأنا أعطيك مصاريفك كاملة وكذا وكذا، فلا تقصر في تعليمك ودرسك وكذا، بناء على أنني قد قمت لك بما ينبغي أن يقام به، فلا تقصر في أمرتك فيما أمرتك فيه. هذه فاء التعريف تقريبا للكلام. فلا تهنوا، يعني لا تضعفوا بعد ذلك، علمتم أن الله تعالى جل وعلا قد خذل المشركين وأبطل أعمالهم، كما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات الأولى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ثم بيّن للمؤمنين كيف أن الله ضرب المثل بالكافرين، ضرب لهم المثل، وأن أمثالهم مهما كانوا أكثر عددا وقوة وعددا فإنه سيدمرهم جل وعلا ويهلكهم، كما قال: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين هؤلاء إن استمروا على ما هم فيه وللكافرين أمثالها سيدمرهم ويمحقهم، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن انتقل هذا الكلام: فلا تهنوا حينئذ إذا علمتم ذلك، خاصة وقد علمتم أن الله مولاكم، كما ذكر ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ناصرهم ومؤيدهم ومحبهم سبحانه وتعالى على أعدائهم، ناصرهم على أعدائهم ومحبهم ومؤيدهم سبحانه وتعالى. فإذا تحققتم بذلك تحقق لكم ذلك من الله، وقد علمتم يقينا ما قد فعل الله تعالى بالمشركين، وعكس ذلك معكم سبحانه وتعالى. فإذا به جل وعلا: إن أطعتم لا يضيع أعمالكم ولا يسألكم أموالكم، وإنما سيرفع شأنكم ويعلي كلمتكم وينصركم في الدنيا والآخرة. قال تعالى حينئذ: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا، إذن لما علمتم أنكم الأقوياء بالله، لما علمتم أنكم الطائعون له، لما علمتم أن الله هو مولاكم، وعلمتم كيف خذل المشركين سبحانه وتعالى، فلا تهنوا. لماذا الوهن؟ لماذا الضعف؟ لماذا العجز؟ وهو قد هيأ لكم ذلك كله سبحانه وتعالى. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، ولا تظنوا أبدا أن دعاءكم المشركين إلى السلم سيوفر لكم المال والجهد، ولتبقوا في الدعاء والراحة شيئا ما، لتستطيعوا أن تواصلوا بعد ذلك جهاده. لا، إن من مصلحتكم حينئذ وأنتم الأقوياء الأعلون، يعني وأنتم الغالبون المنصورون، الأعلون يعني الغالبون المنصورون برعاية الله تعالى وعنايته، كما يقول: لا تدعوهم أبدا إلى السلم. لماذا؟ حتى لا يظنوا بكم الضعف فيتجرأوا عليكم مرة أخرى. فإن هذا الموقف يعني موقف أن تكونوا الأعلون، أن تكونوا الأعلون الغالبين، لابد أن يكون معه عدم الميل إلى مسالمتهم، بل لابد من إظهار القوة لهم، ومن إظهار أنكم لا تعبؤون بهم وأنهم لا يهمونكم في شيء. على عكس إذا ضاعت هيبتكم وقل عددكم وعدتكم وضعف إيمانكم، فصرتم إلى الحال السيء الذي تطلبون منهم أن يسكتوا عنكم، كما قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. أما إن كنتم أنتم الأعلون كما قال، فلا يجوز أبدا أن تظهروا لهم الوهن والعجز بميلكم إلى الدعاء وترككم البذل والجهاد والصبر، حتى لا يظنوا بكم هذا الضعف إلى تلك الدرجة التي يمكن أن يحاولوا فيها انتقاصكم، وأن يحاولوا فيها الإغارة عليكم، أو أن يحاولوا فيها رفع دينهم عليكم، إلى آخر هذه المعاني السيئة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ثم جاءت العلة التالية، ذكرنا العلل الأولى في أنهم لا ينبغي لهم أن يهنوا أو يضعفوا، قال: والله معكم. ونلاحظ هذا المعنى في قوله وأنتم الأعلى والله معكم. إذا كنتم على الهيئة التي أمركم الله تعالى بها وهي هيئة الدين العليا وهيئة التمسك التي ذكر وهيئة الجهاد والصبر التي بين سبحانه وتعالى والتزمتم بها، فإنه لا بد أن تستيقنوا أن الله جل وعلا معكم ولن يتركم أعمالكم. الله معكم وأنتم الأعلون، قال وأنتم الأعلون يعني الغالبون المنتصرون بعناية الله، لكم الغلبة والنصر. جاءت بصيغة الجملة الإسمية لثبات ذلك لهم، لما يقول والله معكم يعني أن معية الله تعالى ثابتة لكم على الدوام إن كنتم كذلك، وأنكم الأعلون على الدوام إن كنتم كذلك. وهذا هو فائدة الجملة الإسمية هنا، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وتر الشيء يعني خيبه فيه وأضعه منه وأنقصه إياه، وكأنه يبين لهم أنه سيجعلهم على عكس الكافرين. الكافرين قد أبطل أعمالهم وخيبها وأفشلها لهم سبحانه وتعالى، فلم يستفيدوا منها في الدنيا ولا في الآخرة. أما المؤمنون فقال ولن يتركم، كما هو الحديث الذي تعلمون، من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، يعني كأنما ضاع عليه أو هلك له أو غير ذلك. فلن يتركم أعمالكم، إذن هو سبحانه وتعالى يعني لن يضيعها وهي في مقابل تضييع أعمال المشركين، ولن يخيبها طالما كنتم كذلك، بل سيتحقق لها الخير ويتحقق بها الحفظ ويتحقق منها ما ترجون في الدنيا والآخرة، أي أن الله تعالى يحفظ أعمالكم وينميها لكم في الدنيا والآخرة، وأن الله يجعل أعمالكم كلها خيرا وأن تحيوا فيها وتعيشوا بها ولها سبحانه وتعالى، ولا ينقصكم أبدا هذه الأعمال، بل هذه الأعمال تكون في الزيادة وفي الرفعة وفي العلو، حتى تبقى لهم درجة التمكين التي بينا ودرجة الاستخلاف التي أمدهم الله تعالى بموعودها، ودرجة الأمن التي بين الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد تعهد المؤمنون إذا مع ربهم أن يبذلوا له وأن يصدقوا جهادا وصبرا حتى يتحققوا بهذه النتيجة التي بينها لهم. وكذلك قد أطاعوا الله وأطاعوا الرسول ولم يبطلوا أعمالهم، وأنه سبحانه وتعالى هو مولاهم، ولخذلانه أو لخذلانه للمشركين والمنافقين فإن أولئك المؤمنين لا يجوز لهم ولا ينبغي في مواقف العلو أن يدعو إلى الدعاء وترك البذل والجهاد والعمل، وأن يظهروا الضعف والوهن حتى يتمكنوا من مواصلة السير بعد ذلك. كلا، وإنما هم مطالبون على الدوام بإظهار هذا العلو، لأن ذلك العلو إنما هو محض معية الله لهم وتأييد الله لهم وكلاءة الله لهم وحفظ الله لهم، وأنه سبحانه وتعالى ناصرهم ومؤيدهم، وأنه جل وعلا مولاهم، وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا كان ذلك كذلك، بين لهم الذي يمنعهم عن المواصلة، عن مواصلة هذا السير والاستقامة عليه، فقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني هذه الحياة، بدلا من أن يقول هي السبب في تعطيلكم، وهي السبب في قطعكم عن السير إلى الله، وهي السبب في ألا تحصلوا ذلك العلو وذلك الجهاد والصبر، قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي كأنه يقول: فكيف يكون اللهو واللعب سببا في أن يعطلكم عن معالي هذه الأمور ودرجاتها، أن يكون سببا في أن يمنعكم، أن يمنعكم رحمة الله تعالى وتوفيقه، أن يكون سببا في خذلان الله لكم سبحانه وتعالى، أن يكون سببا في أن تقصروا في أوامره وأن توقعوا نواهيه، أو أن توقعوا نواهيه. هذا هو المعنى. إذن لا يريد أن يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ويسكت، وإنما يقول الحياة الدنيا لعب ولهو، ما علاقتها بما سبق؟ أي لا يكون هذا اللهو واللعب سببا أبدا لأن يعطلكم عن النجاح في هذا الابتلاء الذي بينه لكم، عن النجاح في الجهاد والصبر، عن النجاح في هذه الأعمال، عن حسن الأخصوصة لكم في الدنيا والآخرة، عن الثناء الحسن، عن الثناء الحسن الجميل الذي أعد الله لكم في الأولى قبل الآخرة. لذلك قال: فلا يكون اللعب، يعني ما يقصد به المرء الهزل، والله وهو ما يتصرف فيه المرء على غير مقتضى جد العقل وكدحه، أن يبذل من عقله وجهده ليصل إلى مقصوده، يعني أن يأخذ الأمور هكذا، لا هي لا تعقل فيها، لا هي لا مبالاة لها، لا هي لا نظر في عواقبها، لا تكون هذه الحياة التي هي بهذه الطريقة أبدا سببا لحرمانكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لماذا؟ قال: لأن ذلك لا يليق بالمؤمنين، وسيحرمهم، سيحرم المؤمنين توفيق الله، سيؤدي إلى أن يعلو الكفار على المؤمنين، يعني إن هذا اللعب واللهو الذي نحن فيه اليوم والذي أوصل الكفار إليه المسلمين هو ما يريدون أن يصلوا إليه، وهو ما يقصدونه. يعني جمع الكفار يقصد أن يصل بالمؤمنين أو أن يوصل المؤمنين إلى هذه الحالة السيئة التي وصلوا إليها، من أن تكون حياتهم على هذا النحو من اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر في الدنيا وما يترتب على ذلك من العصيان والفسق، لأنهم علموا قبل المؤمنين أن المؤمنين كلما كانوا عصاة، كلما كانوا على هيئة الغربيين من التقليد والبعد عن الله تعالى، من الانهماك في الدنيا ولذاتها، من الاستغلال البشع لنزوات الدنيا وحقارتها، كانوا أقرب إلى الهزيمة وأقرب إلى الاستضعاف وإلى أنهم سيبقون هكذا قابعين على قلوبهم وعلى بلادهم وعلى خيراتهم، وأنهم بذلك يذلون العبادة والبلاد وينتقصونها لقيام هذه الدولة الكافرة في العالم اليوم. هم يعلمون ذلك أكثر ما كان يغيظ أولئك اليهود أن يروا الناس يصلون لله تعالى. فلا تكون هذه الحياة أبدا، وهي الموعظة المهمة، أن ينظر المرء في أحواله وأقواله وتصرفاته، وأن يرى كيف أن هذه الأحوال والتصرفات لا تخرجه أبدا إلى اللهو واللعب، وإنما تخرجه إلى الخير الدائم في مراعاة أوامر الله تعالى وفي الانتهاء عن نواهيه. كلما مر عليه أمر علم مراد الله تعالى فيه، وكلما نظر إلى حكم من أحكام الله النازلة نظر إلى مراد الشرع فيما نزل به، فيتعلم كيف يكون عارفا بربه مقبلا عليه، يتعلم الحكمة ويفهم الموعظة ويتعظ بتلك التذكرة، ويسير بذلك كله إلى إصلاح نفسه وإصلاح غيره إلى الله تعالى. أما أن يكون على هذا الحال الذي نحن فيه، فلا هو يصلح نفسه ولا هو يدعو غيره ولا هو يتعظ بمواعظ الله ولا هو ينظر في أحكام الله ليأخذ منها العبر، وإنما هو في ذلك الله وفي ذلك البعد، فإن هذا المصير سيبقى طويلا حتى يفيء الله تبارك وتعالى على بعض أهل الإيمان ليرفعوا تلك الأحوال عن بقية المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى ومنه، وهو الكريم جل وعلا. إنما الحياة الدنيا لعب وتميلون إلى اللعب. نعم، من الذي لا يلعب؟ ومن الذي إذا قاس وقته بين اللعب والآخرة وجد الآخرة هي التي تستحوذ عليه قلبا وعملا؟ من الذي لا يلهو؟ ومن الذي لم يخرج به اللهو واللعب إلى ذلك الحد؟ ولولا ما نحن فيه لنظر المرء إلى حاله وحال المؤمنين وتحزن على ذلك الحزن الشديد، ليعلم أن الغالب على أحوالهم هو اللهو واللعب. وإن تؤمنوا، لذلك قال وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا أسألكم أموالكم. وإن تؤمنوا، هم مؤمنون وهو يخاطبهم سبحانه وتعالى، ما قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني أيها المؤمنون. وإن تؤمنوا أيها المؤمنون، هم مؤمنون، وكأن المعنى هنا كما ذكرنا أكثر من مرة كلما جاءت سيرة صيغة هذه الآيات، يعني وإن تزدادوا إيمانا وتزدادوا تقوى لله تعالى، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا أسألكم أموالكم. وهذا فيه كلام في البلاغة، المهم أنه يقول وإن تؤمنوا وتتقوا، يعني وإن تتزودوا من الإيمان والتقوى وتتزودوا من الإيمان والتقوى وتتزودوا من يؤتكم أجوركم سبحانه وتعالى ولا أسألكم أموالكم، كأنه يقول يؤتكم فضلا منه سبحانه وتعالى، لا يريد منكم شيئا لا من أموالكم ولا من غيره، يؤتيكم من عنده من فضله جل وعلا بغير شيء، كأنه يقول يعطيكم وهو لا يحتاج إليكم ويعطيكم وهو لا ينتظر منكم، كأن ذلك الفضل العظيم من الله تعالى هو موعود هذا الإيمان وهذه التقوى كما ذكر، والعاقبة للمتقين. كأنه في هذه الآية بالذات بين التقوى ليتميز للمؤمنين أن تحقق التقوى لهم إنما هو سبب العاقبة الحسنة، سبب النصر، سبب المخرج، سبب كل ما يمكن أن يعانوا منه يرفعه الله تعالى عنهم بالتقوى. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، لا يسألكم شيئا من أموالكم. وإن سألكم إياها قال لا يسألكم كل أموالكم، كل أموالكم، كما قال إن يسألكموها، أن يعني إن يسألكم أموالكم كلها لا يسألها لنفسه سبحانه وتعالى، وإنما إن سألها لمصلحة الأمة ورفع الفساد عنها. وأي فساد أعظم من أن يستولي على الأمة الكفرة هؤلاء ويمعنون فيها إفسادا وفسادا حتى تبذل مالك أو من مالك، ومع ذلك لم يطلب كل هذه الأموال سبحانه وتعالى، وإنما قال المولى جل وعلا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل لا يدفع ولا يبذل لا ملا ولا غيره. تكملة الآية الأولى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، ويكون سبب الضغن والعداوة والردة عن الإسلام. هذه قضية خطيرة المرور عليها الآن. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني. وقد علمتم في بداية الكلام إن من يبخل إنما يبخل عن نفسه، يبخل عن نفسه في أمرين. الأمر الأول أن من بخل فإنما يهيئ للكفر أن ينتصروا على المسلمين، ومن بخل فإنه قد حرم نفسه الدرجات العلى والأجر الجزيل عند الله تعالى، وكلا الأمرين عليه لا له. لذلك قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أنت الذي سوف تأتي لنفسك بما يهلكها، أنت المتسبب لنفسك في إفسادها، وأنت المتسبب لأمتك في جرحها وفي هزيمتها وفي إذلالها إن بخلت بشيء لا يضرك بذله كما يقال، أو لم تعطي ما الله تعالى قد وعدك بأن يزيدك منه، أو أن الله جل وعلا يعطيك من غير أن تطلب، بل هو سبحانه وتعالى قد وسع عليك من غير أن تسأل، ولم يسألك شيئا وهو يعطيك، بل أعطاك ثم بعد ذلك كلفك ليرى المؤمنين منكم والصابرين والمجاهدين، ويرى حسن أعمالكم أو سوء أعمالكم ليرى خيرها وشرها. إذن هذه الآيات تبين ذلك المعنى الذي ينبغي أن نبدأ به، وهو أن يقف المرء موقف الامتحان الذي ينبغي أن ينجح فيه، وأن ينظر في أسباب هذا النجاح، وأن ينظر في أسباب ذلك الإخفاق والبعد عن الله تعالى، ثم بعد ذلك ليتأكد أن ما يقوم به سبب نجاته وسبب رفع دينه أو سبب خسارته وسبب هزيمة إسلامه وتنكيس رايته. وهذه تستدعي العمل الجاد وترك اللعب واللهو والميل إلى الدنيا ولذتها، واثقا في الله تعالى أن الله جل وعلا ما بذلت له شيئا وما أنفقت له شيئا وما أعطيت له شيئا إلا وكان العوض والإخلاف من الله تعالى أعظم مما تنتظر وأكبر وأجزل مما أعطيت في الأولى والآخرة، وقد علموا مسؤولياتهم التي ينبغي أن يسيروا فيها بين الناس في إصلاح أنفسهم وفي دعوة غيرهم، كما بيّن ذلك ربهم في هذه الآيات الكريمات. ألا يتركوا ذلك لأحد، بل هي مسؤوليتهم ومسؤولية القيام بدينهم في أنفسهم وفي غيرهم حتى يرفع الله تعالى رايتهم، واثقين في نفس الوقت أن الله تعالى معهم ولن يتراهم أعمالهم، وهم الأعلون طالما كانوا مستندين إلى الله الأعلى جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر دينك وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وسوء يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف.